بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حياكم الله في المجلس الثاني من مجالس تدبر القرآن. بعد أن عرفنا بالأمس ضرورة وثمرة وأهمية تدبر كتاب الله عز وجل، فهو إحدى الغايات التي من أجلها نزل القرآن، كما بينا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقلنا بأننا في هذا اليوم إن شاء الله في هذا المجلس سنتحدث عن الخطوات المثلى نحو تدبر حقيقي وتدبر نافع وتدبر مثمر. ولكن قبل هذه الخطوات هنالك وقفتان مهمتان في هذا الجانب. الوقفة الأولى، ينبغي لكل مسلم وخصوصا قارئ القرآن أن يستحضر أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أنك يا قارئ القرآن حي وبدون القرآن ميت، وأنك بصير وبدون القرآن أعمى، وأنك مهتدي وبدون القرآن ضال. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تضمن الله لمن عمل بالقرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآيات: فلا يضل ولا يشقى. الأمر الثاني أن أصل الخطاب القرآني موجه إلى القلب، لأن القلب هو وعاء التدبر وهو مزرعة الانتفاع من كتاب الله عز وجل. طيب، نريد منكم يا حفظة القرآن تعطونا دليل على هذه التذكرة أن أصل الخطاب موجه إلى القلب ابتداء مع سائر الأعضاء، السمع والبصر، لكن ما هو الدليل على أن أصل خطاب القرآن موجه إلى القلب؟ هناك آيات كثيرة، فأريد منكم أن تعطونا بعض الآيات. بالأمس ذكرنا آية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فذم من لم يتدبر القرآن بقلبه. طيب، آية أخرى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. غيرها؟ نعم، ممكن هذا بطريق آخر أن القرآن من شعائر الله. آية أخرى قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على، قال على قلبك، قال فمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وغير هذه من الآيات التي تدل على أن أصل الخطاب القرآني موجه ابتداء إلى القلب. الوقفة الثالثة، ذكرنا الأمر الأول ما هو، ما هي التذكرة الأولى التي ذكرناها؟ أنك حي بصير مهتدي بالقرآن، وبغير القرآن أنك ميت أعمى ضال، وذكرنا الآية. والآن ذكرنا أن أصل الخطاب القرآني موجه إلى القلب، وذكرنا هذه الآيات وهنالك آيات أخرى. الوقفة الثالثة هو الحرص على أن نأخذ القرآن بجد وعزيمة واجتهاد ومثابرة. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما أعطى الله سبحانه وتعالى وأنزل على موسى عليه السلام التوراة، قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لابد قبل أن نتكلم عن خطوات التدبر الأمثل، لابد أن نعرف ما هو التدبر. تحدثنا عن ضرورة التدبر وأهمية التدبر، والآن سنتحدث عن خطوات مبسطة وعملية للوصول إلى التدبر. ولكن ما هو التدبر؟ هل التدبر هو التفسير؟ ومعرفة معاني القرآن. هنالك فرق بين التفسير وبين التدبر. نحن الآن لا نتكلم عن التفسير، عن تفسير القرآن ومعاني الآيات. التفسير هو من الفسر أي الكشف والوضوح ومعرفة المعاني، تعرف معنى الآية والأحكام وما في هذه الآية من بلاغة ومن إعجاز ومن معاني ومن أقوال للمفسرين وللعلماء ومن أحكام فقهية وغيرها. هذا يسمى تفسير، وهذا لا يجوز لكل إنسان أن يدخل في هذا الباب أو يتحدث به، لأن هذا يحتاج إلى قواعد ومعرفة اللغة ومعرفة أصول التفسير ومعرفة قواعد المفسرين. لذلك التفسير ليس لكل أحد، ولكن التدبر من دبر الشيء أي آخر الشيء، أي ما وراء المعنى. فالتفسير معرفة المعنى، والتدبر هو إدراك ما وراء المعنى وإدراك مغزى الآية ومقصد الآية وثمرة الآية وهداية الآية. فالتفسير متعلق بقوة علمية، بمعرفة وبعلم. التفسير يعطيك علم، التدبر قد يعطيك علم وقد يعطيك عمل وقد يعطيك ثمرة إيمانية. ففي التدبر علم وعمل وإيمان، أما في التفسير إيش؟ علم فقط. التدبر واجب على كل مسلم، أما التفسير غير واجب على كل مسلم. فالآن أصبح لدينا فرق، عرفنا ما هو التفسير وما هو التدبر. نحن الآن لا نتكلم عن التفسير، نتكلم عن التدبر. وباختصار وببساطة، التدبر هو قراءة القرآن والإقبال على القرآن لأجل الانتفاع. وباختصار شديد، التدبر هو أن تقرأ لتنتفع لا لتنتهي، لأن كثير من الناس يقرؤون القرآن حتى ينتهي من السورة ويقول أنا انتهيت من هذه السورة، ولكن التدبر تقرأ أو تسمع لتنتفع لا لتنتهي. وقد يطول بك الزمان والمقام بآية واحدة ليلة أو يوم أو أشهر، حتى ورد عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود 6 أشهر، وعبد الله بن عمر بقي في سورة البقرة 4 سنين، ويذكر عن عمر بن الخطاب بقي في سورة البقرة 12 سنة. وابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 13 سنة لم يكن يحفظ من القرآن إلا المفصل. وسور المفصل من وين؟ من أي سورة لأي سورة؟ المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، مع أنه كان يعني فقيها وذكيا، ولكن لأنهم كانوا يحرصون على العمل وعلى الانتفاع وعلى الفهم وعلى التدبر. وهذا لا يعني التقليل من شأن الحفظ، لا، بل الحفظ خطوة أولى من خطوات التدبر. إذن عرفنا أن التدبر هو القراءة أو الاستماع لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ لأجل الانتفاع. والانتفاع، الانتفاع الإيماني والانتفاع العقدي والانتفاع السلوكي والانتفاع العملي، أي أن يظهر أثر هذا القرآن الذي قرأته أو سمعته على حياتك، على قلبك، على جوارحك، على إيمانك، على أخلاقك، على سلوكك، وهكذا. واضح؟ هذا هو التدبر. طيب، ما هي الخطوات؟ الخطوات لإتمام التدبر الأمثل هي 5 خطوات. سنأخذ 5 خطوات بشكل ميسر وبسيط وسريع. تجمع هذه الخطوات 5 كلمة واحدة، هي كلمة إتمام. كلمة إتمام كم حرف؟ 5. فالخطوة الأولى هي الإخلاص، إخلاص النية لله، وأن ترى نيتك وتتعاهد قلبك وتسأل نفسك لماذا تتدبر القرآن. بعض الناس يتدبر رياء، وبعض الناس يتدبر حتى يقول والله أنا أعرف هذه الآية فيها كذا وتعطي من المعاني كذا ومن الثمار ومن المقاصد ومن المآلات كذا وكذا، ولكن نيته ليست الانتفاع. فهل هذا حقق التدبر؟ لم يحقق، لأن التدبر عبادة، وكل عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لله. بل التدبر مفتاح حياة القلب، والتدبر فيه منافع كثيرة كما بينا بالأمس. إذن الخطوة الأولى أن تخلص نيتك لله، والدليل إنما الأعمال بالنيات، فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. فالنية والإخلاص أصل مهم في كل عمل، ومنه التدبر. الخطوة الثانية التهيئة، قلنا إتمام الحرف الثاني التاء، التهيئة. والتهيئة يحتاج العبد حتى يتدبر القرآن أن يهيئ خمسة أشياء. الأمر الأول أن تصحح قراءتك وتلاوتك وتتقن القراءة، لأنه من غير المعقول إنسان لا يحسن القراءة يتدبر الآيات، لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه. الأمر الثاني التهيئة الزمانية، تختار أوقات مناسبة للتدبر. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أكثر توافقا بين القلب والسمع والبصر، وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى التهيئة الزمانية، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فأعطانا الزمان المناسب للتدبر، لأن الليل فيه الهدوء وفيه السكون وفيه الإقبال وفيه القنوت وفيه القيام وفيه الخشوع وفيه الإخبات لله سبحانه وتعالى. أما في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، تذهب وتأتي وتنشغل. فالتهيئة الثانية التهيئة الزمانية، تختار زمان مناسب حيث الهدوء والسكون. التهيئة الثالثة المكانية، هل يليق بإنسان في السوق ويذهب ليبيع ويشتري، أو يذهب في مكان فيه زحام ويخرج المصحف ويقول أنا أريد أن أتدبر هذه الآية، هل ينفع ذلك؟ لا ينفع. تتدبر في المسجد، في مكان فيه هدوء، في مكان فيه خضرة، في مكان تتأمل فيه عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قلنا تصحيح التلاوة، التهيئة الزمانية، زمان مناسب، مكان مناسب. رابعا تهيئة القلب، فالقلب هو وعاء التدبر، والقلب هو المقصد الأعظم من التدبر، والقلب هو مزرعة التدبر. فإن الإنسان إذا أراد أن يزرع، هل يأتي بالحبوب ويلقيها في تربة غير صالحة؟ ما هي الخطوة الأولى للزراعة؟ الحرث، أليس كذلك؟ الحرث حتى يستخرج الشوائب ويستخرج الآفات، وتظهر التربة النقية القابلة للزراعة. كذلك القلب، وهذه هي التهيئة، تهيئة القلب من الشواغل، من الآفات، من الصوارف، من المنغصات، من المكدرات، حتى يستعد القلب لما يأتيه. لأنك إذا أتيت بالعسل ووضعت العسل على اليد وقال لك إنسان ما هو طعم هذا العسل، كيف ستجيب؟ هل تستطيع أن تتذوق العسل وهو على يدك؟ طيب لو وضعنا العسل على الرأس، كيف طعم العسل؟ لا يمكن حتى تتذوق العسل بإيش؟ باللسان، لأن اللسان آلة التذوق. كذلك القلب، القلب هو آلة التدبر. قلنا تصحيح القراءة، التهيئة الزمانية، التهيئة المكانية، تهيئة القلب، التهيئة النفسية. انظروا إلى قول الله عز وجل، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه كلها مقدمات تهيئة للنفس، لأنه ستستقبل قولا ثقيلا. القرآن قول ثقيل عظيم كبير مهم، لابد أن تتهيئ النفس من الصوارف حتى تتقبل هذا القرآن. إذن إتمام الإخلاص، التهيئة، الخطوة الثالثة الملاحظة، أن تلاحظ لما تقرأ، تلاحظ الآية، لماذا جاءت هذه هنا، ولماذا هذه تأخرت، ولماذا جاءت هذه الكلمة هنا، ولماذا هذا السياق هنا. والإنسان في حياته اليومية إذا مر عليه شيء غريب يلاحظ هذا الأمر. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة إعمال الفكر، فالإنسان إذا لاحظ يبدأ يفكر، يبدأ يفكر يقول لماذا هذه تقدمت. مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال والله واسع عليم. لماذا قال واسع عليم؟ لأن المقام يقتضي مقام العطاء. لماذا مريم عليه السلام عندما تمثل لها جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن، ما قالت إني أعوذ بالعزيز بالجبار؟ لأن موضوع السورة فيه الرحمة. وهكذا يبدأ يعمل فكره. الخطوة الخامسة والأخيرة وهي ثمرة التدبر، الموافقة. قلنا كلمة إتمام، إخلاص، تهيئة، إيش الثالثة؟ ملاحظة. الرابعة إعمال فكر، الموافقة وهي ثمرة التدبر. تطابق نفسك وقلبك وسلوكك وتصرفاتك وعملك وتأثرك ومتى انتفاعك من تدبر هذا المشهد أو من تدبر هذه السورة أو من تدبر هذه الآية. فإذا حصل هنالك موافقة ومطابقة بينك وبين هذه الآية فإذا أنت حققت التدبر. لابد أن يكون هنالك موافقة بين سلوكك وعملك، قلبك، جوارحك مع هذه الآية، أي مع ثمرة ومع مقصد ومع مغزى ومع مآل ومع هداية هذه الآية، لأن كل آية لها فوائد كثيرة. هذه 5 خطوات نحتاج أن نطبق هذه الخطوات على بعض المواقف أو بعض الآيات. فمطلوب منكم يوم غد كل شخص 5 دقائق آية ولو كانت قصيرة وتطبق هذه الخطوات 5 لتتدبر هذه الآية، لأننا سنأخذ نماذج وأمثلة يوم غد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.